أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 242، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، يحرم على المحرم أن يلبس بعض العناوين التي وردت في الروايات، وهي عنوان الثوب الذي له أزرار والدرع والسراويل إذا لم يكن له أزار، وقد دلت الروايات على ذلك وتقدمت. والنقطة الثانية، احتاط سماحة السيد بشمول الحرمة لما يتعارف لبسه من الثياب كالقميص والجبة والسترة والدشداش وما شابه ذلك، هذه الأحوط لزوما تركها أو وجوبا فيما إذا لم يزرها ولم يتدرعها المحرم، وأما إذا زرها أو تدرعها فسوف يصدق عليها أحد العنوانين وبالتالي تحرم بنحو الفتوى. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي ما إذا فرض أن المحرم قد اضطر إلى أن يلبس القميص أو القباء أو ما شابه ذلك، فلا إشكال في أنه يجوز له ذلك، ولكن بشرط أن يقلب القميص أو يلبسه منكوسا ولا يدخل يديه في يدي القباء إذا لبس القباء، وقد دلت الروايات على ذلك. وقد جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا. معنى المقلوب يعني يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، إذا لبس القباء فلا يدخل يديه في يدي القباء. وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه، يلبس منكوسا، واللبس منكوسا وأن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، يعني بالعكس يعني. فإذا هو مخير المحرم بين أن يلبس القباء مقلوبا أو يلبسه منكوسا لدلالة الروايتين على ذلك، فهذا يدل على التخير. واحدة قالت يجوز أن يلبس القباء منكوسا، والأخرى قالت يجوز أن يلبسه مقلوبا، فإذا القباء هو مخير فيه المحرم. وأما القميص فقد دلت الرواية على أنه يلقيه على عاتقه أو على عنقه، بهذه الطريقة يجوز له أن يلبسه. قال نعم يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا أو منكوسا، كما في الملحقات أيضا يصرح سماع السيد بذلك، ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك. ما ذكر من الحكم بعدم جواز لبس تلك العناوين التي تقدمت، هذا لا يفرق فيه بين أن تكون تلك العناوين من المخيط أو لم تكن. فمتى ما صدق عليها أنها واحدة من هذه العناوين، يعني الدرع أو ثوب له أزرار مثلا أو سروال، فلا يجوز لبسها وإن لم تكن من المخيط. ومتى لم يصدق واحد من تلك العناوين التي تقدمت، جاز لبسها وإن كانت من المخيط. طيب، النقطة الرابعة، يجوز للمحرم أن يلبس الهميان والمنطقة، كما يجوز له أن يربط وسطه بمحفظة نقوده سواء كانت من المخيط أو لم تكن من المخيط. هذا الحكم واضح. أما إذا بنينا على اختصاص الحرمة بتلك العناوين التي تقدمت، فواضح أن الهميان والمنطقة ومحفظة النقود هذه لا يصدق عليها واحد من تلك العناوين التي تقدمت. هي ليست درعا، ليست قميصا، ليست قباء، ليست سروالا. إذا بني على أن الحرمة تختص بهذه العناوين التي تقدمت، فواضح أن الهميان مثلا أو المنطقة هي ليست واحدة من تلك العناوين، فيجوز لبسها بلا إشكال. وأما إذا بني على التعميم لكل لباس ولا يختص لكل مخيط عفوا ولا يختص الحكم بتلك العناوين، ولو من باب الاحتياط، التعميم من باب الاحتياط، فأيضا الحكم واضح باعتبار دلالة الروايات على جواز ذلك. فمثلا جاء في موثقة يونس بن يعقوب: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته. يعني الإمام إنه يقول هذا إذا راحت نفقته وبعد ما يتمكن أن يكمل الحج، بالتالي فلابد أن يحافظ على النفقة كما دلت روايات كثيرة على ذلك. طيب، فهي الرواية تدل على أنه يجوز لبس الهميان. واضح أن الهميان لا خصوصية له، ولكن باعتبار هو المتعارف وهو الذي يحفظ النقود فيلبس لأجل ذلك. طيب، نعم، قال: ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة. المنطقة ما يشد به الوسط، هذا يسمى منطقة، كما جاء في حديث النفساء عندما نفست أسماء بنت عميس، قدمت هذه في الإحرام وأحرمت من مسجد الشجرة وولدت محمد بن أبي بكر، يبدو في حجة الوداع كان هذا، لأن النبي كان موجود صلى الله عليه وآله، فأمرها صلى الله عليه وآله فاستثفرت، يعني جعلت كرسفا، هذا استثفار يسموه، وتمنطقت وأحرمت، شدت على وسطها خرقة أو ما شابه ذلك وأحرمت. فالمنطقة هو ما يشد في الوسط، كل شيء يشد في وسط الجسم هذا يعبر عنه بالمنطقة، كما يجوز له. النقطة الخامسة، يجوز للمحرم أن يتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق الذي يمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. هذا معروف، هذا الحزام يلبسه المبتلين بهذا المرض، هذا جائز للمحرم أن يلبسه، وجوازها واضح، لأنه إذا بني على اختصاص الحرمة بتلك العناوين وليس من تلك العناوين، وإن عمم لكل مخيط وكان هذا من المخيط فأيضا هو جائز باعتبار أن مدرك التعميم لكل مخيط كما قالوا هو دعوة الإجماع، ومن الواضح أن الإجماع هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعميم لكل مخيط في غير هذه الحالة التي في غير هذا المخيط الذي يحتاجه المحرم لأجل صحته. هذا لا إشكال أنه لا أقل نشكك في انعقاد الإجماع على مثل هذه الحالة، وبالتالي لا يصح التمسك فيه بالإجماع لأنه دليل لبي، بل قد يقال أصلا لا نحتاج إلى أي مجوز لا رواية ولا غيرها للحكم بجواز ذلك، فأنه ما دام مورد للضرورة ومورد لعلاج مرض فهو جائز بلا إشكال، وهذه قضية عامة. لذا يقول ويجوز له كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. النقطة الخامسة، يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس، لأن الرأس سيأتي أنه لا يجوز تغطيته في حال الإحرام، واحد من المحرمات كما سيأتي. ما عدا الرأس يجوز للمحرم أن يغطي بدنه حتى الوجه، نعم، المقصود من الرأس كما سيأتي يعني هذا الذي يغطيه الشعر والأذنين، الوجه ليس من الرأس هنا. يجوز للمحرم أن يغطي ما عدا رأسه باللحاف أو البطانية أو ما شابه ذلك بأي شيء، وهذا الحكم أيضا واضح لأنه على القاعدة. هذا الحكم إذا بني على اختصاص الحرمة بتلك العناوين، فاللحاف أو البطانية أو ما شابه ذلك هذا لا يصدق عليه واحد من تلك العناوين، وأن بني على التعميم لكل مخيط فنقول هذه وإن كانت مخيطة ولكن المحرم هو لبس المخيط بناء على التعميم، المحرم هو اللبس وهذا ليس لبسا، هذا تغطية، فهو جائز على القاعدة. مسألة نقرأ هذا. قال ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط، من أقسام المخيط. زين، مسألة 243 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى ترتبط بالمئزر الذي هو أحد قطعتي لباس الإحرام، والنقطة الثانية ترتبط بالرداء القطعة الثانية. النقطة الأولى ذكر فيها سماحة السيد ثلاثة احتياطات وجوبية ترتبط بالمئزر. الاحتياط الأول قال الأحوط وجوبا أن لا يعقد الإزار في عنقه، ومقصود من الإزار هو المئزر، لأن الإزار من الألفاظ المشتركة تستعمل بمعنى المئزر وتستعمل بمعنى الرداء، أما المئزر فهو مختص بهذه القطعة التحتانية من الثياب، فكان ينبغي التعبير بالمئزر أنه الإزار لفظ مشترك فلا معنى للإتيان باللفظ المشترك، ولكن بقرينة التعبير بعد ذلك في النقطة الثانية بالرداء يتضح أن المقصود من الإزار هنا هو الوزر اللي يسموه الوزر أو المئزر، هذا هو المقصود منه. هذا الاحتياط الأول، الأحوط وجوبا أن لا يعقد المئزر بعنقه. الاحتياط الثاني أن لا يعقده مطلقا في عنقه أو في غير عنقه، ولو بأن يعقد بعضه بالبعض الآخر، سيعقد على جسمه أو غير العنق، أو يعقد بعضه بالبعض الآخر، يشد بعضه طرفي يشدهم واحد بالآخر. هذا خلاف الاحتياط. والاحتياط الثالث هو أن لا يغرزه بإبرة أو نحوها، هذا الشنغال مثلا أو غيره، هذا كله خلاف الاحتياط. طيب، أما بالنسبة إلى الاحتياط الأول أن لا يعقده في عنقه، فقد دلت عليه صحيحة سعيد الأعرج، جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يعقد أزاره في عنقه. الرواية عبرت أزاره، لم تعبر بالمئزر. قال: لا، يعني لا يعقده، لا يعقده. الإمام نهى عن عقد الأزار بالعنق. طيب، هنا هذا كيف يتصور؟ أولا أنه المئزر، إذا كان مقصود المئزر، كيف نتصور أن يعقد في العنق؟ هذا لا يتصور إلا إذا فرض أن المئزر كان قطعة كبيرة بحيث يرفع طرفيها ويعقدهما في عنقه. لابد هكذا نفترض، لأن المئزر يغطي من السرة إلى الركبة وما دون الركبة، فلابد نفترض حجمه كبير بحيث يصل إلى العنق ويشد طرفه في العنق. لابد هذا المقصود إذا كان المقصود من الإزار هو المئزر، كما استدل الفقهاء بها وسنلاحظ. طيب، ولابد نفترض أن سعيد الأعرج عندما سأل الإمام ما كان سؤاله عن الوجوب أو الاستحباب، كان سؤاله عن الجواز كما هو ظاهر الرواية، يعني يجوز، قال له يجوز أن يعقد المئزر بعنقه أو لا يجوز؟ الإمام قال: لا، يعني لا يجوز ذلك. ولا لو كان السؤال عن الاستحباب أو الوجوب لما استفدنا الحرمة، راح يقول له شنو؟ أنا مو واجب. لا، يعني لا يجب. إذا السؤال عن الاستحباب شو يقول له؟ لا، يعني لا يستحب. ما يفيدنا هذا، يفيد فيما إذا كان السؤال عن من؟ عن الجواز وعدم الجواز، فالإمام قال: لا، يعني لا يجوز، كما هو ظاهر العبارة. اثنين، يتم الاستدلال بهذه الرواية إذا فسرنا الإزار المقصود بها إزار. هنا يتم الاستدلال. وهكذا في رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه: المحرم لا يصلح له أن يعقد أزاره على رقبته. هم إجى التعبير بالأزار، لم يعبر المئزر، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. طيب، هاي الرواية صحيحة، رواية سعيد. لماذا احتاط سماحة السيد ولم يفتي على طبقها؟ الرواية الثانية أكو كلام فيها أنه صحيحة غير صحيحة، أكو كلام على مبنى السيد الخوئي، السيد الشهيد، عندهم مبنى في رواياتي علي بن جعفر اللي تروى بطريق الشيخ، يصححوها صح، لكن بعض أساتذتنا يستشكل في ذلك الطريق. لكن الرواية الأولى هم متفقين على أنها صحيحة، رواية سعيد الأعرج. لماذا لم يفتي سماحة السيد واحتاط في ذلك؟ ذكروا وجهين للاحتياط. الوجه الأول وأن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين من علمائنا، هذه طرحت المسألة في زمن العلامة الحلي رحمة الله عليه، الذي يعد من المتأخرين، بل حتى العلامة الحلي لم يلتزم بهذا الحكم، عكس المطلب، قال بالرداء لا يجوز العقد، بينما بالمئزر قال العقد جائز، عكس ما ذكره المتأخرون من علمائنا. حيث الاحتياط وين يكون؟ احتياط بعدم العقد قالوا في المئزر في القطعة التحتانية، أما بالرداء راح يجي يجوزون العقد. العلامة عكس المطلب، قال بالرداء لا يجوز العقد، بينما بالمئزر يجوز العقد. ولابد أن العلامة قد فهم من كلمة الأزار الواردة في الصحيحة فهم الرداء، فهم من الإزار الرداء، باعتبار الإزار قلنا هو من الكلمات المشتركة تطلق على المئزر وتطلق على الرداء. لابد العلامة فهم، فهم الرداء المقصود من المئزر. إذا فهم الرداء إذن الذي لا يجوز عقده هو الرداء، والمئزر وماكو دليل عليه، ماكو دليل، فيتمسك بالبراءة وما شابه ذلك. فإذن مو هذا شاهدنا، شاهدنا أنه هذه المسألة لم تكن معروفة لدى المتقدمين من علمائنا، بل هي طرحت في الأزمنة المتأخرة، وبالتالي الفتوى الجزم بالفتوى يكون محل إشكال. اثنين أنه الرواية عبرت الأزار، قلنا والأزار هو من المشتركات، يحتمل أن المراد به الرداء، يحتمل أن المراد به المئزر، فلا يمكن الجزم بإرادة المئزر من الأزار الوارد في الرواية، وبالتالي لا يمكن الجزم بالحكم، إذ يحتمل أن الأزار المراد منه هو الرداء. فمن هنا يشكل الفتوى على طبق هذه الرواية، بل احتاط العلماء على طبقها. هذا الاحتياط الأول. الاحتياط الثاني، الاحتياط الثاني الأحوط أن لا يعقده مطلقا. خلنا ننتقل للثالث. الاحتياط الثالث هو الأحوط أن لا يغرزه بإبرة أو نحوها، قلنا تشنغال أو ما شابه ذلك، أبرة تشنغال، ذني الأحوط تركهن في المئزر في القطعة التحتانية. والوجه في هذا الاحتياط هو ما جاء في رواية الاحتجاج التي يرويها الشيخ الطبرسي عن الحميري، والحميري كتب إلى مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، سواء مكاتب استفتاء كتب إلى الإمام يسأل عن بعض المسائل المرتبطة بالمئزر، مجموعة مسائل. جاء في هذه المكاتبة هكذا، أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز له أن يشد المئزر، بعد هنا الوارد شنو؟ المئزر. يجوز له أن يشد المئزر من خلفه على عنقه بالطول، إلى أن الرواية طويلة، إلى أن ورد فيها. فأجاب صلوات الله عليه الإمام صاحب العصر والزمان: جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر. الإمام جوز إلا إذا ما يحدث به حدث يقص منه أو يستعمل الأبرة فيه بحيث ما يصدق عليه مئزر فهو جائز، أما إذا لا استعمل مثلا ركبه بطريقة بأبرة أو قرض منه بحيث ما يصدق عليه مئزر فهذا لا يجوز. ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا، أي عطف، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، إلى آخر الرواية. فالرواية صريحة في أن المئزر ماذا؟ لا يغرز بإبرة، حيث عبر وغرزه غرزا، وقبلها قال ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر، فدلالتها واضحة هذه الرواية، قلت صحيح المكاتبة قصدي، لا قلت صحيح هذه الرواية. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في السند، فإن الشيخ الطبرسي أغلب رواياته في الاحتجاج هي مرسلة، لا يذكر طريقة إلى صاحب الكتاب، هو ينقلها عن الحميري. طيب هو ليس في زمن الحميري وما بين طريقة إلى الحميري، هل هو صحيح أو لا؟ فتكون الرواية ضعيفة من هذه الناحية، وإذا كانت ضعيفة لا يمكن للفقيه أن يفتي على طبقها. نعم يمكن أن يحتاط لأجلها احتياطا وجوبيا احتياطا استحبابيا حسب درجة اطمئنانه للرواية، ومن هنا احتاط سماحة السيد، احتاط احتياطا وجوبيا بأن المئزر لا يغرز بأبرة أو ما شابهها. وأما الاحتياط الثاني اللي ذكره وهو أن لا يعقد المئزر مطلقا، مو إلا بالعنق، مطلقا لا يعقده حتى وإن لم يكن بالعنق، بل حتى لا عقد بعضه ببعض، هذا هم خلاف الاحتياط. فهذا وجهه هو إما أن يحمل ما جاء في صحيحة سعيد الأعرج من أنه لا يعقد الأزار بعنقه، يحمل على المثالية، العقد بالعنق على المثالية، هذا ذكر من باب المثال ولا لا خصوصية له، العقد مطلقا هو لا يجوز. لكن حيث قلنا أن كلمة الأزار هي مشتركة فحينئذ احتاط لأجلها سماحة السيد. أو يقال أن الذي ورد في رواية الاحتجاج هكذا، الإمام قال ولم يعقده، فما قيد العقد أن يكون بالعنق، مطلقا لا يعقده، وحينئذ هذا الدل على هذا الاحتياط. أما ليش احتاط؟ لكونها ضعيفة كما ذكرنا، فكما احتاط في قضية في الاحتياط الأول أن لا يغرزه بإبرة ونحوها، كذلك في أن لا يعقده مطلقا إذا كان المدرك هو هذه الرواية فأيضا يكون بنحو الاحتياط. هذا ما يرتبط بالرداء بالمئزر عفوا. قال الأحوط وجوبا أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بأبرة ونحوها، كل هذه المبنيات على الاحتياط. هذا ولو مطلقا هذا أحوط وجوبا، يعني الغرس هم يكون بنحو الاحتياط. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية ترتبط بالرداء، فذكر سماحة السيد أن الأحوط عدم عقد الرداء، عدم عقده، هسه عقد بعنقه أو مطلقا، الأحوط ماذا؟ تركه ولو عقد بعض بالبعض الآخر. ووجه هذا الاحتياط هو أحد أمرين. الأمر الأول هو أن الذي ورد في صحيحة سعيد الأعرج لفظ الأزار، وقلنا أن لفظ الأزار هو مشترك بين المئزر وبين الرداء، فيحتمل إرادة المئزر منه، يحتمل إرادة الرداء منه، ولأجل هذا يثبت الاحتياط في كليهما، فكما احتاط سماحة السيد في المئزر كذلك احتاط هنا في الرداء. الاحتمال أن المراد من الأزار في الصحيحة هو الرداء، فالاحتياط يثبت في كليهما، هذا أمر. الأمر الثاني أن صحيحة سعيد الأعرج في بعض النسخ على ما جاء في نسخة صاحب الجواهر أن الوارد فيها ليس لفظ الأزار، بل الوارد فيها لفظ الرداء، فإذا كان الوارد لفظ الرداء فحينئذ الحكم يكون للرداء واضح. ولكن حيث لا يمكن الجزم بصحة هذه النسخة وأن الصادر هو الرداء هو الذي صدر من الإمام، فيكون المصير إلى الاحتياط هو المناسب ولا يصار إلى الفتوى. هذا بالنسبة إلى عقد الرداء، إما عقد بالعنق أو عقد بعض بالبعض الآخر. وأما بالنسبة إلى غرزه بإبرة أو نحوها فهذا لا إشكال فيه، باعتبار أن هذا وإن استشكل فيه سماحة السيد في المئزر، ولكن هنا لا وجه لي الاستشكال وللاحتياط، باعتبار أنه في المئزر هنالك احتاط لرواية الاحتجاج، ورواية الاحتجاج مكاتبة عن مولانا صاحب الزمان، الوارد فيها هو لفظ المئزر، والمئزر هو مختص بالمئزر وليس من الألفاظ المشتركة. أما الرداء فلم يرد فيه شيء، لا رواية ولا شيء آخر، فلا وجه للاحتياط بعدم غرزه بإبرة ونحوها. لذا يقول: والأحوط لزوما أن لا يعقد الرداء أيضا، سلا يعقده بعنقه أو لا يعقده مطلقا ولو بعض بالبعض الآخر، كلاهما موافق للاحتياط، تركه موافق للاحتياط، ولا بأس بغرزه بالأبرة وأمثالها. بعد هنا ماكو دليل فيتمسك بالبراءة. مسألة 244 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.